بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، نستكمل بإذن الله تبارك وتعالى مع حضراتكم حول حديثنا في مسألة أطواق النجاة. وقلنا أننا في هذه الدنيا كمثل راكب يركب سفينة تسير به في عرض البحر، تتلاطم تلك السفينة الأمواج من هنا ومن هناك. فقلنا وشبهنا هذه السفينة بشهر رمضان الذي يأتينا من العام إلى العام، والمسلم الذي يريد النجاة لنفسه عليه أن يركب في تلك السفينة، يمتثل فيها بأمر الله جل في علاه، ويستنى فيها بسنة حبيبه ونبيه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم. فإن هذه السفينة تسير في بحر الدنيا، وتتلاطمها الأمواج من هنا ومن هناك، أمواج الفتن، أمواج الشبهات، أمواج الشهوات، بل ويأتيها من كل مكان برق ورعد ورياح وعواصف إلى غير ذلك مما يريد أن يدفأ السفينة ويغرقها في ذلك البحر الخضم. والمسلم العاقل عليه أن يبحر في تلك السفينة في هذه الدنيا بأن يمتثل أمر ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ففيهما النجاة، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي صلى الله عليه وسلم. وإذا ما تحركت تلك السفينة وكادت أن تغرق أو تنقلب، فوقع أحد منها وخرج، فإننا نريد أن نلقي إليه بأطواق النجاة لننتشي له من هذا البحر الخضم حتى لا يغرق بإذن الله. وذكرنا لحضراتكم أن أولى أطواق النجاة صلاتك صلاتك، وثانيها الخشوع في الصلاة، خشوع سليم. هذا هو الطوق الثاني الذي نلقيه إلى من وقع من تلك السفينة إلى هذا البحر الهائج، خشوع سليم. وتعريف الخشوع السليم كما يقول ابن القيم رحمه الله: خشوع القلب لله تبارك وتعالى بالتعظيم وبالمهابة، فينكسر قلب العبد ويكون ملتئما من الوجل والخجل والحب والحياء وشهود نعمه تبارك وتعالى عليه، فيخشع قلبه فيتعبه هذا الأمر، فيتجه هنا إلى الخشوع، خشوع الجوارح. إن الله تبارك وتعالى ينعم عليك في كل وقت وفي كل حين، أنعم عليك بنعمة عظيمة قبل أن تعرفها أنت وقبل أن تسأل الله عز وجل تلك النعمة، ألا وهي نعمة الإسلام والتوحيد. لذلك كان بعض السلف حينما يتوجه إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء يقول: يا رب، يا من أعطيتنا نعمة التوحيد والإسلام قبل أن نعرفها وقبل أن نسألك إياها، فإننا قد عرفنا الجنة وسألناك إياها فاعطنا إياها. هكذا خشعت قلوب هؤلاء الناس لربهم تبارك وتعالى. وفي الصلاة فإنك تجد الخشوع قد وصل وخرج من القلب فأثر على الجوارح، فخشعت العين فانكسرت لله تبارك وتعالى في موضع السجود. ولا ينظر كهذا الذي ينظر في الصلاة إلى الله تبارك وتعالى وإلى السماء. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من رفع البصر في السماء أثناء الصلاة، كأنك نهيت لماذا تنظر، وتنظر لمن وأنت عبد ذليل تقف بين يدي المولى الجليل. فإياك إياك أن ترفع بصرك إلى السماء، فقد حذر رسول رب الأرض والسماء من أن الذين يرفعون أبصارهم في الصلاة للسماء قد تخطف أبصارهم، وذلك حتى تستحضر الحياء والخشوع من ربك فيخشع قلبك وبالتالي تخشع جوارحك. وإن خشعت الجوارح، إن خشعت الجوارح فإنك في حالة الصلاة، إن تكلم أحد بجوارك فكأنك لا تسمعه. لماذا؟ لأن بخشوع القلب تأثر السمع فخشع هو أيضا، فلم يستشعر أنك في المسجد بجوارك أحد، بل أنت في خلوة مع ربك. لذلك كان أحد السلف وهو في الصلاة فوجئوا أن سقف المسجد قد وقع وجدرانه قد وقعت، فخرج الناس يهرولون خارج المسجد وهو ما زال يصلي، فقالوا له بعدما ختم صلاته، قالوا: ألم تخرج؟ خفنا عليك حتى لا يسقط عليك الجدار. قال: أو سقط الجدار؟ كأنه لم ير الجدار وهو يسقط، لأنه لما خشع قلبه خشعت جوارحه. وهذا الآخر حينما أصيب في رجله، في إحدى رجليه، بمرض اضطر الأطباء إلى أن يبتروا تلك القدم، فقالوا له: نبتر لك ساقك، وإلا صار المرض في جسدك كله فقد تموت، فإننا ننصحك بأن تشرب الخمر حتى لا تشعر حينما نقطع رجلك. ولم يكونوا قديما قد وصلوا إلى البنج الذي يستعمله الأطباء اليوم والتخدير الكلي وغير هذا، فقال لهم: ابتلاني الله تبارك وتعالى فألجأ إلى الخمر فأعصيه؟ لا، ولكن انظروا، فإذا ما دخلت في الصلاة وخشعت فيها فاقطعوا ساقي. فقطعوا ساقه وهو ساجد يصلي فلم يشعر. متى شعر بساقه أنها قطعت؟ لما قام للركعة الثانية للفاتحة وقع، لأنه لم تكن له ساق يقف عليه. هنا شعر أن ساقه قد قطعت. علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه كان إذا ما قام إلى الوضوء للصلاة يجدونه اصفر لونه، اصفر وجهه، فيقولون: عجبا لك، لماذا يصفر وجهك إلى هذه الدرجة حينما تقبل على الصلاة؟ قال: أتدرون بين يدي من سأقف الآن؟ بين يدي الملك. فاصفر وجهه وترتعد فرائسه. وقال بعضهم: إنني حينما أقدم إلى الصلاة، لما سئل كيف تخشع هذا الخشوع، قال: عندما أقبل على الصلاة فإنني أستشعر كأنني لا أقف على الأرض بل أقف على الصراط، وأسفل من الصراط النار، فأخشى أن أسقط من فوق الصراط في النار، ثم أستشعر أن الله تبارك وتعالى أمامي يراني، وأن الجنة في اتجاهي مباشرة أريد الوصول إليها، وأن عن يميني ملك الموت ينتظر قبض روحي، وأن بجواري رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى صلاتي أحسن فيها أم أسيء. فهو يستشعر كل تلك المعاني، لذلك هو يخشع في صلاته. لماذا لا نخشع في الصلاة؟ الجواب: لأننا حينما يأتي أحدنا إلى الصلاة، فعندما يأتي إلى الوضوء فهو لا يستشعر ولا يفهم ما معنى الوضوء، وللوضوء معاني كما التمسها بعض العلماء. فعندما تقبل على الوضوء، وهذا مصداق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل حينما يأتي إلى الصلاة فإنه عندما يغسل يديه فإن آخر قطرة ماء تخرج من تحت أظفار يديه يخرج معها الذنوب التي اقترفتها يداه، وعندما يغسل وجهه فيخرج مع آخر قطرة ماء تسقط من على وجهه في ماء الوضوء تسقط معها الذنوب التي نظر إليها بها بعينيه. فلذلك عندما تتوضأ وتغسل يديك استشعر هذا المعنى الذي أرشدك إليه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، أنك تتوضأ فتستشعر أن ذنوبك التي اقترفتها يداك تذهب وتخرج من تحت أظفارك مع آخر قطرة ماء. هنا ستتوضأ الوضوء للصلاة، وبعد خروجك من الوضوء لن تسأل وتقول أنسيت عضوا من الأعضاء في الوضوء، أسهيت أثناء الوضوء، لأننا حولنا العبادة إلى عادة، حولنا العبادة التي هي الوضوء إلى عادة، تعودنا على أن نغسل أيدينا ثم أن نتمضمض ثم الاستنشاق ثم غسل الوجه إلى غير ذلك من أركان الوضوء، ونحن نفعلها عادة وليست عبادة، نفعلها بعدما حولنا العبادة لعادة فلم يكن عندنا خشوع أثناء أدائها. هنا تجد كثيرا من الناس ينسون، ماذا توضعنا؟ أنسيت عضوا أم عضوين؟ إني سأرجع إلى إعادة الوضوء مرة أخرى. هكذا يقع كثير من الناس لأنه لم يستحضر قلبه ولم يستحضر عقله أثناء الوضوء. استشعر هذا المعنى، عندما تتوضأ فتغسل يديك تخرج آخر ذنوبك التي اقترفتها يداك مع آخر قطرة ماء نزلت وخرجت من يديك، وعندما تتمضمض فإنك قد تكلمت بفمك وبلسانك هذا غيبة ونميمة وزورا وبهتانا وكذبا إلى غير ذلك، فيخرج معها آخر ذنب مع آخر قطرة تخرجها عند المضمضة. وكذلك عند الاستنشاق، يا من كنت تستنشق دخانا حراما كالسيجارة وغيرها، يا من كنت تسير في الطريق فتشم رائحة امرأة متبرجة كاسية عارية، يا من كنت تنظر بعينيك عندما غسلت وجهك خرجت ذنوبك مع آخر قطرة ماء نزلت من وجهك، عندما تغسل يديك إلى المرفقين كذلك، عندما تمسح رأسك فتمسح معها الذنوب التي فكر فيها رأسك، عندما تمسح أذنيك تمسح الذنوب التي أنت بها سمعت بهذه الأذنين، سمعت الذنوب والمعاصي والزور والكذب والبهتان، وسمعت سبا وقذفا ولعنا وشتما، وسمعت أغاني وموسيقى، وسمعت كل ما لا يرضي الله. عندما تغسل يديك رجليك فإنك بذلك تكون قد تطهرت، لذلك الوضوء اسمه الطهور. ثم تقبل على الصلاة بعد أن استشعرت تلك المعاني، فلا أظنك عندما تدخل في الصلاة تصلي بغير خشوع، فها أنت قد مهدت لنفسك قبل الدخول في الصلاة. ثم بعد ذلك عندما تدخل في الصلاة فترفع يديك، تستقبل ببطن يديك القبلة وبظهر اليدين ظهرك، فإنك في هذه الحالة عند رفعها تقول الله أكبر، أي الله أكبر من الدنيا، الله أكبر من عملي، الله أكبر من زوجتي، الله أكبر من مالي، الله أكبر من كل شيء، فتقبل على الله وتستشعر أنه أكبر من كل شيء، فلا يلتفت قلبك لغير الله. وعندما ترفع يديك بهذه الهيئة هي علامة التسليم والاستسلام، ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قال الله تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم في الأمور التي اختلفوا فيها لا يكون قد حققوا الإيمان حتى يحكموك يا رسول الله في هذه الأمور فيرجعوا إلى قولك، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الاستسلام، التسليم، دينك دين الإسلام، دين الاستسلام للملك الواحد الديان الملك السلام، حتى تنعم بعد ذلك في دخولك لدار السلام من باب السلام. إذن فأن تستسلم لله جل وعلا، يأمرك فتطيع، تقول سمعنا وأطعنا، ولا تقل كاليهودي سمعنا وعصينا، فعليك بالاستسلام لله تبارك وتعالى. هذه هي الإشارة، عندما ترفع يديك هكذا في الصلاة كأنك تقول لله تبارك وتعالى أنا استسلمت لك يا رب، أنا سلمت أمري إليك يا رب، فأمرني أطيع، وجهني أتوجه حيث تشاء وحيث تريد. هذا معنى رفع يديك. وعندما ترفعها هكذا كأنك تحمل الدنيا على ظهر يديك فتلقيها خلف ظهرك، فأصبح أمامك مباشرة دينك وربك والدنيا خلف ظهرك. ثم عندما تضع اليمنى على اليسرى على السطح، علامة الذل، علامة العبد الخاضع أمام السيد الملك الجليل، خاضع، تضع اليمنى على اليسرى على منتصف الصدر، ليس على القلب كما يزعم البعض، وليس على أي اتجاه آخر، إنما تكون في منتصف الصدر. هكذا إشارة الخضوع والتذلل لله تبارك وتعالى، وعينيك تنظر إلى موضع سجودك، ذل وخضوع إلى الله تبارك وتعالى. ثم إذا ما قرأت الفاتحة واستشعرت ما فيها من معاني فإنه يجلب لك الخشوع، ثم كذلك ما تيسر لك من سور القرآن الكريم أو آيات، وتصح الصلاة ببعض الآيات، ولكن آيات يفهم معناها، ولا تصلي مثلا بألف لام ميم ثم تركع، ولكن بآيات لها معنى، كأن تقول قل هو الله أحد فقط ثم تسجد جائز. إذن بعد أن ركعت في هذا الركوع انخفاض وتذلل لله تبارك وتعالى، انحناء تدل على طاعة، ثم بعد ذلك الرفع من الركوع، وفي كل حركة انتقالية في حركات الصلاة تقول الله أكبر. لماذا؟ حتى إذا ما بدأت في أن تسرح أو أن تبتعد عن الخشوع تذكر نفسك لا الله أكبر، فأرجع إلى الله مرة أخرى، الله أكبر من هذا الذي جال في خاطري من لحظات، الله أكبر من هذه الفكرة التي جاءت ووردت على قلبي منذ لحظات، فالله أكبر في كل حركة وفي كل سكنة. ثم بعد الرفع من الركوع تتجه بعد ذلك إلى السجود، لتضع أنفك وجبهتك في الأرض في التراب. ولذلك يستحب أنك إن صليت فجاء التراب على جبهتك في الصلاة فلا تنزعه ولا تحركه حتى ولا تزيله إلا بعد الانتهاء من الصلاة. هكذا كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي العشر الأواخر من رمضان في إحدى السنوات صلى النبي صلى الله عليه وسلم بين ماء وطين، وخرج من الصلاة والماء والطين على جبهته صلى الله عليه وسلم، فلم يمسحها في الصلاة إلا بعدما خرج من الصلاة. وإلا فقل لي بربك ما دليل خشوعك وتذللك لله؟ هذا الذي يأنف أن يضع جبهته وأنفه في التراب، إن الذي لم يرضى أن يأتي للصلاة إياك أن تظن أنك أنت الذي رفضت المجيء للصلاة، كلا والله، إنما رفض الله لقاءك ورفض الله عز وجل أن تكون بين يديه. إن الذي يأتي للصلاة مستجيبا لنداء ربه ومولاه، حي على الصلاة، حي على الفلاح، هذا الذي استجاب إنما هي رحمة من الملك الوهاب، أن أذن له الله جل في علاه أن يقف بين يدي مولاه. إنك إن أردت أن تذهب إلى رئيس أو إلى زعيم أو إلى قائد، كثيرا ما لا يأذن لك بالدخول عليه، لكن الله عز وجل أذن لك وهو الغني عنك، أذن لك وأنت الذي لك حاجة عنده وليس له عندك حاجة، أذن لك في أن تأتي لتقف أمامه، فيا له من شرف لك. هكذا إن فعلت هذه الأمور وغيرها استشعرت الخشوع في الصلاة، ثم بعد ذلك تجلس تتورك، تجلس على الأرض متوركا فخذيك وترفع أصبعك السباحة، واسمها عندنا في الإسلام السباحة، كان العرب يسمونها السبابة لأن الرجل إذا أراد أن يسب رجلا أشار إليه بها، لكن الإسلام نهانا عن السب بل أمرنا بالتسبيح، فلذلك سميت السباحة أو المسبحة كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم. فتجلس متوركا فخذيك على الأرض جالسا تلك الجلسة التي هي جلسة العبد أمام سيده ومولاه، وهنا تبدأ تسأل مولاك جل في علاه بعد التحيات وتدعو بما شئت، ولذلك سن لك النبي صلى الله عليه وسلم بأربع دعوات لا تفارقها: اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات. لماذا تقولها في هذا الوقت بالذات؟ لأنك هنا قد جلست جلسة العبد المتذلل لله لسيدك ومولاك، فتسأله فيعطيك: اللهم إني أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، إلى غيرها مما علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم. إن فعلت هذا استجلبت الخشوع بإذن الله، بالإضافة إلى أنك حينما تأتي للصلاة فإن عليك ألا تصلي بالصور التي حفظتها طوال عمرك، فإنك بهذا تحول العبادة إلى عادة كما ذكرت لك، لأن عقلك الباطن أصبح يقرأ تلك السورة فلا تخشع في الصلاة، وأحيانا تنسى أصليت ثلاثا أم أربعا من الركعات وتسهو، لكنك لو حفظت في كل مرة ولو آية واحدة جديدة عليك فإنك عندما تأتي للصلاة بها تصلي فتستحضر كل قلبك وعقلك وتركيزك حتى لا تخطئ في هذه الآية التي حفظتها حديثا، وإذا ما بدأت تلك الآية لتكون عادة عندك وأصبحت صليقة وأصبحت سهلة عليك ميسورة في القراءة وفي الاسترجاع، فإنك عليك أن تقرأ تفسيرها، وعندما تقرأها في الصلاة تستشعر وتستحضر معاني تفسير تلك الآية فتتعايش معها، هكذا تستحضر الخشوع إن شاء الله. الطوق الثاني من أطواق النجاة خشوع سليم. يقول ابن القيم: خشوع القلب لله بالتعظيم والمهابة، فينكسر كسرة ملتئمة من الوجل والخجل، تخجل يراك على المعصية وتستتر بالمعصية عن عين خلقه، عن أعين الخلق وهو يراك، ثم يأذن لك بأن تقف أمامه، ولو رآك أبوك في معصية ما لا يأذن لك أن تقف أمامه، وهو أبوك الذي أنجبك والذي أنت تمثل مددا له وأنت جزءا منه لأنك أخطأت، فيهجرك في طعام ويهجرك في مكان ويهجرك وهو أبوك، وحبك في قلبه حب فطري جبلي يحبك طبعا لا تكلفا، أما أنت فتحب أبيك تكلفا لا طبعا. لذلك من تأمل القرآن وتدبره تجد أن الله تبارك وتعالى ما أوصى الآباء أبدا بالأبناء إلا في آية واحدة، في آية المال والميراث، لكنه كثيرا ما يوصي الأبناء بالآباء، لأن حب الآباء للأبناء حب جبلي طبعي مجبور عليه، خلق عليه، مفطور عليه الأب تجاه الابن، بل يحرم نفسه أحيانا من أجل ابنه، وتحرم الأم نفسها من أجل ابنها وابنتها. لكنك وانظر إلى هذا المثال لأبين لك، حينما يكبر أب في السن ويمرض ويذهب إلى كثير من المستشفيات ليعالج وينفق عليه من المال، أحيانا كثيرة يقول ولده، يقول ليته يموت ويستريح. هو لا يقصد أن الأب يستريح، بل يقصد أنه هو الذي يستريح. لكن الأب ينفق آخر درهم عنده، يقول لعل الفرصة في نجاته وشفاء ابني قريبة، فيبذل إلى آخر لحظة. إذن فعليك بالخجل، وعليك بالوجل، وعليك بالحب، وعليك بالحياء، وشهود نعم الله عليك. هنا يخشع القلب فيتبعه خشوع الجوارح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في الجسد مضغة، القلب يعني، إذا صلحت صلح سائر الجسد، وإذا فسدت فسد سائر الجسد. لماذا؟ لأن القلب بالنسبة لأعضاء البدن كالملك، والأعضاء كالجنود، وكلها تأتمر بإذن ملكها. فإن خشع، إن كان القلب فيه معصية وشهوة للنظر للنساء، أمر العين أن تنظر للمرأة. لكنه لو كان خاشعا ولا يريد ذلك لانكسرت العين ونظرت إلى الأرض وغض الإنسان الطرف. القلب سمي القلب قلبا لتقلبه، فإياك إياك أن ينقلب بك قلبك أو يقلبك من الطاعة إلى المعصية. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يدعو بهذا الدعاء ويقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك. خشوع سليم. ألا تتقي الله؟ رآك النبي صلى الله عليه وسلم تنقر صلاتك فعاتبك، قال يا فلان ألا تتق الله؟ ألا تنظر كيف تصلي؟ إن أحدكم إذا قام يصلي إنما يقوم يناجي ربه فلينظر كيف يناجيه. وهذا حديث خطير. فكم من سورة فاتحة قرأتها بلا تدبر، كم من ركعة وسجدة مرت دون شعورك بها. أين سبحان ربي العظيم؟ أين سبحان ربي الأعلى التي تنطق بها من قلبك لا من لسانك؟ إلى متى يخدعنك شيطان الصلاة خنزب ويخرجك من صلاتك وما تعرفت على ربك لحظة؟ إلى متى؟ هكذا كانت صلاة السلف. انظر، ها هو خلف بن أيوب، قيل له ألا يؤذيك الذباب في صلاتك فتطردها؟ قال لا أعود نفسي شيئا يفسد علي صلاتي. قيل وكيف تصبر على ذلك؟ قال وأنا قائم بين يدي ربي أفأتحرك لذبابة؟ وهو حال كثير بن عبيد الحمصي الذي أما أهل حمص 60 سنة كاملة ولم يزهو مرة. فأرجأ السبب، قال ما دخلت المسجد قط وفي نفسي غير الله، ما دخلت المسجد قط وفي نفسي غير الله، لأنه يعلم معنى الله أكبر. استشعرها حينما سمع الأذان، لا أقول حينما بدأ في الوضوء كما ذكرت، ولا أقول حينما بدأ ورفع يديه في الصلاة لتكبيرة الإحرام الله أكبر، لا، بل استحضر هذا المعنى عندما سمع الأذان. سمع الأذان الذي يقول الله أكبر، أي الله أكبر من عملك، فيتكرر الله أكبر، الله أكبر من نفسك التي تأمرك بالسوء وتأمرك بالراحة وعدم الذهاب للمسجد. ويتكرر الأمر 4 مرات، الله أكبر، الله أكبر من زوجتك وأولادك وبيتك، الله أكبر من مالك وتجارتك وكذا وكذا. ثم بعد ذلك أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد. إن القاضي في المحكمة حينما تكون هناك قضية فإنه إن أراد أن يعرف حقيقة الأمر ويقف عليه عن قرب فإنه يأتي أحيانا ببعض الشهود على تلك القضية شاهد، ولا يقبل القاضي من الشاهد إلا أن يكون شاهد على هذه الجريمة شهود عين. وأنت تقول أشهد، أي أنني أشاهد وكأني رأيت حقيقة بعيني، أشهد أن لا إله إلا الله. بعض الناس يكذب في هذه الشهادة. كيف؟ حينما يقول أشهد أن لا إله إلا الله ويجعل هواه إله. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ أهذا جعل الله عز وجل هو إله؟ إن الذي يطيع الشيطان ولا يطيع الرحمن فإنه بذلك قد عبد الشيطان. قال الله الملك الواحد الديان: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان؟ فسمى الله تبارك وتعالى طاعة الشيطان عبادة. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وقولك لا إله إلا الله هي تقتضي نفي وإثبات، أي تنفي الألوهية عن غير الله وتثبتها لله جل في علاه. أشهد أن لا إله إلا الله أي لا معبود بحق سواه، ولا يطاع إلا إياه، ولا يعبد إلا إياه سبحانه جل في علاه، ولا يحب إلا فيه، ولا يبغض إلا من أجله. هذا معنى قولك لا إله إلا الله. محمد رسول الله أي أن الذي بلغني بهذا هو محمد، ومحمد هذا ليس بشرا عاديا بل هو رسول من عند الله جل في علاه. محمد رسول الله معناها طاعته فيما أمر، إذا أمرك بأمر فتطيعه، طاعته فيما أمر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، أي تعبد الله عز وجل بما علمك رسول الله لا بما علمك شيخك أو هواك. فإنك إن فعلت العبادة على غير طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم لا تقبل. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. هكذا في الأذان: حي على الصلاة، حي، تعال على الصلاة، حي على الفلاح. هنا الفلاح ليس في أي مكان آخر، في وقت الصلاة لا يكون الفلاح إلا في الصلاة، وبعدها فارجع إلى عملك وما شئت. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، لا تبقى في المسجد، انتشروا في الأرض، توجهوا إلى الأعمال، ولكن في وقت الصلاة لا. حي على الصلاة، حي على الفلاح. وأنت تردد مع المؤذن فتقول لا حول ولا قوة إلا بالله، أي أن الحول والقوة كلها بيد الله، ولا حول ولا قوة لأحد أبدا سواه. أنت تقول هذا؟ فإن قلتها ولم تذهب إلى صاحب الحول والقوة واتجهت إلى شيء آخر أو رئيسك في العمل الذي ينهاك عن الصلاة، كأنك جعلت له الحول والقوة. لا حول ولا قوة إلا بالله، ترددها مع الأذان، ثم بعد ذلك يأتي الأمر مرة أخرى الله أكبر، ويختتم لا إله إلا الله، أي إياك أن تتخذ لك آمرا وناهيا غير الله. لما سمعوا الأذان هكذا واستشعروا معانيه جاءوا إلى الصلاة فكانوا من الخاشعين. كثير بن عبيد الحمصي الذي أما أهل حمص 60 سنة كاملة لم يسهو، فأرجع السبب، قال: ما دخلت المسجد قط وفي نفسي غير الله، وأنا أسأل فأقول وأنت كيف حالك؟ كيف تدخل المسجد؟ كم من قضية في رأسك تنشغل بها غير الله. وللخاشعين فقط نقول قال الحبيب النبي الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال أيضا إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. واربأ بنفسك حيث أنه كم من قائم ليس له من قيامه إلا النصب والتعب، ليس له من قيامه في الصلاة إلا التعب، أما الأجر فلا أجر له. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الرجل يقوم في صلاته يخرج منها ليس له منها إلا ربعها، خمسها، سدسها، عشرها، كل هذا يرجع إلى استحضار خشوعك في الصلاة، فبقدر خشوعك يكتب لك فيها من الأجر. ومعا نتعلم الخشوع، أولا إحسان الوضوء كما ذكرت لك، ثانيا لغة حاتم الأصم وهو من السلف الصالح إذ يقول اقعد حتى تتجمع جوارحك، هكذا كان يحكي عن نفسه، يقول أنا أقعد في المسجد حتى تجتمع جوارحي ثم أقوم إلى الصلاة وأجعل الكعبة بين حاجبي والصراط تحت قدمي والجنة عن يميني والنار عن شمالي وملك الموت ورائي وأظنها آخر صلاتي وبعدها أقبض، فكيف ستكون تلك الصلاة؟ لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صل صلاة مودع، أي أنك بعد هذه الصلاة ستودع الدنيا وستلقى الله بهذه الصلاة، فكيف ستكون صلاتك ساعتها؟ كيف ستكون تلك الصلاة وكيف يكون خشوعها وركوعها؟ أولا إحسان الوضوء، ثانيا افعل كما فعل حاتم الأصم، ثالثا خاف الموقف الثاني. يقول ابن القيم للعبد بين يدي ربه موقفان، موقف في الدنيا بين يديه في الصلاة، وموقف بين يديه يوم القيامة يوم أن يلقاه. وبحق الوقوف الأول هون عليه الآخر، ومن استهان ولم يوفه حقه شدد عليه ذلك الموقف. لو وقفت الموقف الأول بين يدي ربك وهو الصلاة في الدنيا وقفة خشوع فإن لك وقفة أخرى ثانية يوم القيامة بين يدي ربك حينما يسأله، هنا تهون عليك تلك الوقفة. أما الذي هانت عليه الوقفة الأولى شدد عليه في الوقفة الثانية. رابعا التنوع في الأدعية وفي الأذكار وكذا في الآيات التي اعتدت قراءتها كما بينت لك. خامسا ختام الصلاة وأكثر من الدعاء بأن يهبك الله عز وجل قلبا خاشعا، فقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فاسأل الله تبارك وتعالى أن يقلب قلبك على طاعته وأن يرزقك الخشوع. ولنا وقفة، تقوم إلى صلاتك وأنت متكاسل وتخل فيها بقلب غافل وتستعجل فيها وكأنها هم ثقيل، وإذا نظرت بعد الصلاة للحاصل فالجسد أقبل والقلب أدبر، وكيف تستشعر صلاتك وإحاطتك الدنيا والمشاغل ومؤشر خشوع قلبك في الصلاة يشير إلى الأرض. استثمر روح خشوعك في رمضان وفي بعد رمضان إلى أن يأتيك رمضان العام المقبل، واقطف من ثمارها من ثمار الخشوع في الصلاة طيلة العام لتكن قد جنيت الثمرة فتستمتع بها. هذا كان هو الطوق الثاني الذي نلقيه إلى من وقع من سفينة النجاة فوقع في بحر الدنيا وتلاطمته أمواج الشبهات والشهوات وجاءته الرياح العواصف والبرق والرعد من الملذات والموبقات والمخالفات لرب الأرض والسماوات وسنة سيد الكائنات، فألقينا إليك بهذا الطوق الثاني خشوعك في الصلاة، وإليك الطوق الثالث لنقوم بإنقاذك من هذا البحر الخضم، والطوق الثالث نلقيه إليك بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبيه وعبد المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، أحبتي في الله، قلنا أننا ونحن نسير في هذه السفينة، سفينة النجاة في بحر الدنيا الذي هو مليء بأمواج الفتن وأمواج الشبهات وأمواج الشهوات ورياح وعواصف وبرق ورعد وغير ذلك من ملذات تبعد العبد عن رب الأرض والسماوات، ومخالفة لطاعة سيد الكائنات محمد عليه الصلوات والسلام من رب الكائنات. فإن هذا الذي وقع منا من هذه السفينة وسقط في هذا البحر نخشى عليه الغرق، فألقينا إليه بطوق أول ليمسك فيه فنجره إلى سفينة النجاة مرة أخرى. وكان الطوق الأول هو طوق الصلاة، صلاتك صلاتك. ثم ألقينا إليه بالطوق الثاني من أطواق النجاة وهو خشوعك في الصلاة، وإليك الطوق الثالث مفتاح القلوب. نقول هل لي يا بشائر، نصحنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. فرصة عظيمة، لا شك أن أحد هؤلاء الجلوس لا شك أنه ذهب يوما ما إلى محكمة من محاكم الدنيا، لا شك في هذا. فهل ذهبت يوما ما إلى محكمة من محاكم الدنيا ثم وقفت بين يدي القاضي ليسألك، وكنت قد اتهمت في قضية ما، أو أنك رأيت غيرك متهما في قضية ما من القضايا، هذا الشخص يمد لك بصلة، فإنك ساعتها يطير قلبك ويصل إلى الحنجرة إلى رقبتك خوفا عليه من أن يلقى ويزج به في السجن. هذا إن كان الأمر ليس معك أنت، فإنه في هذه اللحظة يتمنى من قرارة قلبه، يتمنى من شغاف قلبه، يتمنى من الله أن يرزقه بمحام يدافع عنه. فما ظنك لو جاء أحدهم بمحام رفيع الشأن مستجاب الكلمة عند ذلك القاضي، فإن شفع إلى هذا الشخص المتهم قبل القاضي شفاعته، هنا تكون قد ضمنت البراءة لهذا المتهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. ألا تريد شفيعا لك يوم القيامة يشفع لك عند الله ليغفر لك ذنوبك وخطاياك؟ فعليك بالقرآن. قال العلماء من أراد أن يكلم الله فعليه بالصلاة، ومن أراد أن يكلمه الله فعليه بالقرآن. ولذلك كان عبد الله بن عباس أو عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما يقول إذا ما سمعت في كتاب الله تبارك وتعالى قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا فرعها سمعك، فإنما هو خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. الله يخاطبه، الله يكلمه، الله يناديك. وقال صلى الله عليه وسلم: أبشروا فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تهلكوا ولن تضلوا بعده أبدا. هنا ستتضح الرؤية، أصادق أم كاذب؟ مقبل على تلاوته ونفسه مطمئنة وصدره دائم الانشراح مع بشاشة في وجهه، وتسكن بيته الملائكة ويبارك الله له، إذ يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها كما كنت ترتل في الدنيا. هل أنت صادق وكنت ترتل في الدنيا، أم كنت ترتل فقط في رمضان وبعد رمضان وقعت في بحر الدنيا؟ فهل ستكمل ارتقاء أم ستهدم ما بنيت؟ هذا إن كنت صادق. أما إن كان الإنسان كاذبا فتهرب ساعتها من قراءته، وتختنق النفس، وتشعر بضيق الصدر، يصدأ قلبه، ويقسو، ويسكن بيته الشياطين، وتكون معيشته ضنكا، ويأتي يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قد كنت في الدنيا بصيرا، فلماذا في الآخرة أعمى؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. هنا لا يبارك الله له ويكشف عنه المستور ويفضح بين الخلق. وهذا اشتكى النبي منه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. لا يخرج المصحف من مكتبته إلا من رمضان إلى رمضان، وفي سائر أشهر العام تتراكم عليه الأتربة من كل مكان. انظر إلى أوس بن عبد الله، قال: نقل الحجارة أهون على المنافق من قراءة القرآن. لذلك عندما يسمع أحدهم القرآن يقرأ يقول: إحنا في ميتم، إحنا متلنا ميت، وكأن القرآن لا يقرأ إلا على الأموات. وهذه بدعة، أن يقرأ القرآن على ميت هذه بدعة، فالقرآن لا ينفع الميت في شيء، وقراءة الفاتحة على الميت لا تنفعه في شيء، وقراءة ياسين على الميت المقبور لا تنفعه في شيء ولا تصل إليه بشيء. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يقرأ له القرآن. أم قال: أو ولد صالح يدعو له؟ قال: يدعو له. فلو كان القرآن ينفعه لكان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا. عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أحدا من أصحابه ويضعه في قبره بعد موته يقول: استغفروا لأخيكم واسألوا الله له الآن التثبيت، فإنه الآن يسأل. ولم يقل لهم اقرأوا عليه الفاتحة. فهذه بدعة في دين الله. القرآن قال الله فيه: لينذر من كان حيا. فالقرآن جاء لإنذار الأحياء ليس للأموات. قال أوس بن عبد الله: نقل الحجارة أهون على المنافق من قراءة القرآن. ويرجع عثمان بن عفان الثبت يرجعه فيقول: لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام الله عز وجل. وإليك مقياس رباني تقيس به نفسك. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: لا يسأل أحدكم عن نفسه إلا القرآن، فإن كان يحب القرآن ويعجبه فهو يحب الله سبحانه ويحب رسوله، وإذا كان يبغض القرآن فهو يبغض الله سبحانه ويبغض رسوله. وماذا غرس في قلوبكم؟ يستفهمك ويسألك مالك بن دينار فيقول: ماذا غرس القرآن في قلوبكم؟ فإن القرآن ربيع المؤمن، كما أن الغيث يعني المطر ربيع الأرض، وقد ينزل الغيث من السماء إلى الأرض فيصيب الحشة فيكون فيه الحبة، أي يصيب الحشيشة، أي يصيب النبات الجاف الذي لا ينبت، ولكن قد يكون في وسطه حبة، حبة من حبات النبات، فلا يمنعها نتن موضعها أن تهتز وتخضر. رغم أنها في موضع النتن، إلا أن سقوط الغيث عليها لا يمنعها من أن تهتز وتخضر وتخرج نباتا نافعا للناس. فيا حملة القرآن، ماذا زرع في قلوبكم؟ يا من تحفظون من القرآن، ماذا صنع القرآن في قلوبكم؟ احذر، فرب تال للقرآن والقرآن يلعن. احذر أن تكون ممن هجر القرآن هجرا كليا فلا يقرأه فيقع في شكوى النبي: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وإياك أن تقرأ القرآن فلا تعمل به. ضرب الله مثلا لهؤلاء فقال: كمثل الحمار يحمل أسفارا، والأسفار جمع سفر، والسفر هو الكتاب الكبير، حمار يحمل مجموعة من الكتب على ظهره، ماذا استفاد منها؟ لا شيء. وإياك أن تعلم أحكام القرآن فتعمل بضدها. تعرف الحرام فتعمله، وتعرف الحلال فلا تفعله، أو تأمر بما نهى الله عنه وتنهى عما أمر الله به. هؤلاء ضرب الله لهم مثلا في القرآن: كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فيا حملة القرآن، ماذا زرع في قلوبكم؟ أقدم همسات عتاب. يا من حلق قلبه في سماء الرحمة فتلذذ بتلاوة القرآن وتدبر آياته فرقت صفحات قلبه وظرفت الدموع من عينه، يا من عجلتم إلى ربكم وخطوتم خطوات في طريق الجنة، ومنكم من نال صراح العتق في رمضان، أستحلف نفسي وأستحلفكم بالله لا ينقلب حالنا وحالكم إلى هجرانه، فكفى ما كان قبل رمضان، فاثبتوا واعلموا قول الخباب الذي قال: إنكم لن تتقربوا إلى الله بأحب إليه من كلامه. فتقرب إلى الله بكلامه بالقرآن. إذا انتابتك الهموم وأحاطتك الغموم فعليك بكتاب الملك الواحد الحي القيوم، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فاطمئنان القلب يكون بذكر الله. القرآن له حلاوة في رمضان لا تجدها في غيره، ولكن له حلاوة أيضا بعد رمضان، فلا تكن من هاجر القرآن. أم له أوقات دون أوقات؟ أم له ساعات دون ساعات؟ وبماذا تقابل ربك رب الأرض والسموات؟ وكيف تقابل رسولك محمد سيد البريات صلى الله عليه وسلم؟ لو توفيت بعد رمضان وأنت هاجر للقرآن، واشتكاك النبي الهمام لربك الملك الواحد الديان واتخذوا هذا القرآن مهجورا، ما هو عذرك؟ كن عمليا، نظم وردا يومي لنفسك، وابدأ في خدمة جديدة من بعد رمضان كما كنت قبل ذلك في رمضان، وأنت قد اعتدت على هذا الأمر ولو صفحة واحدة ولو صورة واحدة ولو آية واحدة خير الأعمال وأحبها إلى الله أدوامها وإن قل. تعلمت قيام الليل فحافظ عليه. هنا نكون قد ألقينا إليك ثلاثة أطواق للنجاة: صلاتك، الطوق الثاني خشوعك، الطوق الثالث القرآن مفتاح القلوب. ونكمل بعد ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى في الجمعات المقبلة لنلقي إليك أطواق النجاة، لننتشلك من بحر الدنيا المليء بالشهوات والشبهات، المليء بالملذات المحرمات التي تغضب رب الأرض والسماوات، ومخالفة سيد الكائنات محمد صلى الله عليه وسلم سيد البريات، لننتشلك من هذا البحر الخضم حتى لا تغرق فتكون في النار. نحرص على أن نكون في الجنة بإذن الملك الغفار. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، رب كفر عنا سيئاتنا وآمن روعاتنا، رب ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، رب ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، والتب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، ثبت قلوبنا على طاعتك، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا ربنا لا تقبض أرواحنا إلا بعد أن تكون قد رضيت عنا رضا لا تسخط علينا بعده أبدا، وتدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. آمين آمين. وصلى الله وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.